بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في يومنا هذا الأحد 20 من شهر جمادى الثاني سنة 38 و400 وألف نواصل القراءة في هذا الكتاب النافع شرح منهج السالكين، ومعنا هذا المجلس الثاني والمحاضرة الثالثة من مجالس كتاب الحج في منهج السالكين. وقفنا في الدرس الماضي عند الحديث عن حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عند قوله في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، أنه لم يعجل عليه الصلاة والسلام في الخروج من عرفات حتى غربت الشمس. فما يفعله بعض الناس اليوم من الاستعجال والخروج من الموقف قبل غروب الشمس يعد مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا أن ذلك من التفريط في واجب من واجبات الحج، ويأتي إن شاء الله ذكر ما يترتب على ذلك. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وأردف، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أسامة بن زيد خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها يصيب بورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. هذا بيان من جابر رضي الله عنه وأرضاه لهديه صلى الله عليه وسلم في ذهابه من عرفات إلى المزدلفة. فقال إنه أردف أسامة بن زيد، والإرداف هو أن يركب أحدا خلفه على الدابة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته أو على دابته، فأركب خلفه أسامة بن زيد، وهو حبه وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا جواز الإرداف على الدابة، وأن ذلك إذا كان لا يشق عليها أنه جائز. وفيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه سار وأردف رجلا خلفه. ومن فوائد ذلك أن أسامة بن زيد حفظ للأمة شيئا من العلم النافع ومن الهدي النبوي الصحيح في هذه الرحلة التي خرج فيها مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله ودافع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المراد بالدفع هنا الانطلاق والتوجه من عرفات إلى المزدلفة. فالدفع هنا هو الإفاضة، كما قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وقوله وقد شنق للقصواء، القصواء هي ناقته عليه الصلاة والسلام. قد شنق للقصواء الزمام، فقد كان هو وأسامة بن زيد على هذه الناقة. شنق لها أي أخذ يجر الزمام إليه حتى إن رأسها ليصيب عصا الرحل من شدة الإمساك. يصيب رحلة، الرحل هو عصا أو شيء يوضع على الدابة من أجل أن يعين على الإركاب ونحو ذلك. فكان يجر زمامها حتى لا تسرع. ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، أي عليكم بالسكينة، يقصد الهدوء والطمأنينة والخشوع. فكان يحثهم عليه الصلاة والسلام أن يفيضوا من عرفات إلى المزدلفة وهم في هدوء وسكينة وطمأنينة. ثم قال: كلما أتى حبلا، الحبل هنا هو الرمل الضخم، الرمل الضخم كثبان كثير من الرمل، كلما جاء عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلما أتى حبلا أرخى لها قليل حتى تصعد، يعني أرخى الزمام حتى تصعد على هذه الرمال. والآن نحن بفضل الله تعالى قد مهدت لنا الطرق وهيئت لنا الأمور وأصبح الحال على أحسن ما يكون، فلله الحمد. لا توجد الرمال التي تعيق، ولا توجد الانقطاع المياه، ولا يحتاج الإنسان للبحث عن الطعام والشرف، كل ذلك متوافر لديه في أثناء حجه. يقول: حتى أتى المزدلفة، حتى أتى المزدلفة، يعني لم يزل عليه الصلاة والسلام على هذا الهدوء والطمأنينة والخشوع، يذكر الله جل وعلا حتى أتى المزدلفة. والمزدلفة مكان معروف، وهي يعني مشعر الحرام، وهي تقع بين منى وبين عرفات، وسميت مزدلفة لازدلاف الناس إليها من عرفة، وتسمى أيضا جمعا، وتسمى بالمشعر الحرام. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة، والوصول سيكون متى؟ في ليلة العيد أو ليلة العاشر من ذي الحجة، فصلى بها المغرب والعشاء، خرج عليه الصلاة والسلام من عرفات بعد غروب الشمس، ولم يصلي المغرب حتى وصل إلى المزدلفة. أول شيء عمله لما جاء إلى المزدلفة أنه صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، أذن ثم أقام ثم صلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء ركعتين. فهذه هي السنة، إذا جاء الإنسان المزدلفة السنة في حقه أن يبدأ أول ما يبدأ بأداء الصلاة، صلاة المغرب والعشاء. أما ما يفعله بعض الناس اليوم من أنهم ينشغلون بلقط الحصى وجمع الحجار وغير ذلك، فهذا ليس من السنة. يقول: ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يصلي بينهما تطوعا، أي لم يصلي السنة، سنة المغرب والعشاء، ثم لما انتهى من صلاته قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، أي نام طوال الليل حتى طلع الفجر. وهذا يدل على أنه يحتمل عليه الصلاة والسلام أنه لم يوتر تلك الليلة، وقد قيل إنه أوتر لأن الأصل هو الوتر في ذلك، لكن لم يأتي التصريح بشيء من هذا. لما طلع الفجر قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. قوله حين تبين له الصبح يعني في أول الوقت، حتى جاء في بعض الروايات القول بأنه صلى قبل الفجر، ولكن ليس هذا يعني هو المراد، وإنما المراد أنه أول ما طلع الفجر فإنه صلى الله عليه وسلم قام فصلى الفجر. ولما صلى الفجر قال: ثم ركب القصواء، أي ركب ناقته، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل صغير في المزدلفة، والآن يوجد مكانه مسجد يسمى بمسجد المشعر الحرام. فركب النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر وتوجه إلى هذا المكان وهو المسجد الآن، وكان جبلا في مزدلفة يسمى بقزح، جعل مكانه اليوم كما ذكرنا المسجد. جاء النبي عليه الصلاة والسلام لذلك المكان فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، قال: فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. إذن هذا الموضع من مواضع الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، سبق معنا مواضع للدعاء، وقوفه صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعاؤه، ثم وقوفه على المروة ودعاؤه، ثم دعاؤه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، ثم الآن هذا موضع أيضا من مواضع وقوفه صلى الله عليه وسلم ودعائه مع التكبير والتهليل والتوحيد. يقول: فلم يزل واقفا، يعني يدعو على هذه الهيئة، حتى أسفر جدا، يعني أنه دعا دعاء طويلا. وهذه من السنن التي يعني هجر في هذا الزمان، فلا تكاد تجد حاجا يطبق هذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء والإطالة والحرص على ذلك، حتى أسفر جدا، يعني حتى ظهر الضوء، فدفع قبل أن تطلع الشمس. دفعه صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس كان مخالفة منه صلى الله عليه وسلم للمشركين، كما خالفهم عليه الصلاة والسلام ووقف على عرفات، وهم كانوا لا يقفون في عرفة وإنما يقفون في المزدلفة ويقولون إنهم الحمص. خالفهم هنا عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يقفون في المزدلفة فلا يدفعون منها إلى منى إلا بعد طلوع الشمس، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، أي ندفع للنحر. أشرق ثبير يعني تطلع الشمس وتتجاوز الجبل المسمى بثبير. فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم، مما يدل على أن من سمات هذا الدين ومن مقاصد الإسلام مخالفة الكفار ومخالفة المشركين في العبادات وفي الأحوال وفي اللباس وفي غير ذلك، وهذا من الأمور التي يغفل عنها الناس اليوم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فكان عليه الصلاة والسلام في مناسبات شتى ينهانا عن موافقة أهل الكتاب أو موافقة المشركين. يقول هنا: وأردف الفضل ابن العباس، وهو ابن عمه صلى الله عليه وسلم، جعله خلفه على الراحلة من مزدلفة إلى منى. أما من عرفات إلى المزدلفة فقد كان أسامة بن زيد هو رديفه، والآن أردف مكان أسامة الفضل ابن العباس ابن عمه العباس رضي الله عنهم. يقول: حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا. محسر وادي، هذا الوادي يقع بين المزدلفة وبين منى، يحجز بين المزدلفة وبين منى، ففي طريقه صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى مر بهذا الوادي المسمى بوادي محسر، فأسرع صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي. قيل إنه أسرع لأن الله جل وعلا أهلك أصحاب الفيل في هذا المكان، وقيل لأن المشركين كانوا يقفون فيه فناسب أن يخالفهم، فالله أعلم بالمراد. ثم سلك النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، انطلق عليه الصلاة والسلام حتى دخل منى وسلك أقرب الطرق التي توصله إلى الجمرة الكبرى، الجمرات الثلاث متجاورة، الجمرة الكبرى أبعدها وهي في آخر منى، تخرج منها بعد الجمرة الكبرى، تخرج من منى إلى مكة. وهذه الطريق تسمى اليوم بطريق الجمرات. يقول: فرماها بسبع حصيات، أي رمى جمرة العقبة. أول شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل منى يوم العيد اليوم العاشر، وهو آت من المزدلفة على إحرامه صلى الله عليه وسلم، دخل منى فبدأ برمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى، رماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها. وهذه هي السنة، هذه السنة أن يقول الله أكبر لا يزيد على ذلك، يكبر مع كل حصاة، مثل حصى الخذف هنا بين جابر رضي الله عنه مقدار الحصى وأنه مثل حصى الخذف، فمقدار الحصى في حجمها مثل حبة الفول، أنها ليست كبيرة وليست صغيرة وإنما وسط، هي في الصغر وفي الحجم مثل حبة الفول. قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر. بين رضي الله عنه المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطن الوادي، جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه واستقبل الجمرة، هذا هو المكان، أنه يجعل مكة عن يساره ويجعل منى عن يمينه ويستقبل الجمرة، يستقبل الجمرة. فإن لم يتيسر له هذا الموضع رمى من أي مكان. ثم انصرف إلى المنحر، هذا هو العمل الثاني الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، أنه نحر، ذهب إلى المنحر فنحر. يقول: فنحر 63 بيده، هذا عدد الذي نحره صلى الله عليه وسلم بيده، ولهذا قالوا يستحب للحاج أن يباشر النحر للهدي بيده. ثم أعطى عليا فنحر ما غبر، أي ما بقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه 100 بدنة، مجموع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به علي رضي الله عنه. قال: وأشركه في هديه، أي أشرك عليا رضي الله عنه في هديه. ولهذا يذكر العلماء أنه يجوز الاشتراك في الهدي إذا كان بدنا، إذا كان من الإبل أو البقر يشترك فيه 7، يجوز الاشتراك فيه إلى 7، وأما الغنم فإنه لا يجزي إلا عن 1، فالبدنة تكفي عن 7. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشرك علي بن أبي طالب لأنه كان قارنا مثله، أشركه معه في هديه. ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وهذا من السنة أن الإنسان يأكل من الهدي الذي يذبحه ويتصدق منه ويهدي ولو قليلا، ويشرب من مرقها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر كما هو الحال في كثير من الأحوال في هذه الأيام فلا حرج عليه في ذلك، خاصة إذا وكل من يذبح له. يقول: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذا إذا تأملناه يدل على البركة في الوقت وفي العمل الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نحن في يوم العيد، يوم العاشر، النبي عليه الصلاة والسلام مكث بعد الفجر، صلى الفجر في مزدلفة، ومكث هناك إلى أن أسفر جدا، ثم انطلق إلى منى ماشيا على ناقته، ماشي على ناقته حتى وصل الجمرة فرماها، ثم نحر بيده 63، ثم انتظر حتى أخذ له قطعة قطعة من كل واحدة منها، ثم طبخت وأكل منها وشرب من مرقها، ثم بعد ذلك انطلق إلى مكة عليه الصلاة والسلام فأفاض إلى البيت، أي طاف بالبيت 7، وهذا يسمى بطواف الإفاضة، يسمى بطواف الإفاضة، هو ركن من أركان الحج. وانتهى عليه الصلاة والسلام قبل الظهر فطاف فصلى بمكة الظهر، فصلى بمكة الظهر. هذا من البركة التي يعني بورك فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العمل الثالث يوم عيد وهو طواف الإفاضة، كان قبل صلاة الظهر أو بعدها، هو ركن في جميع الأنساك. ووقت طواف الإفاضة بالنسبة للحاج يبدأ من منتصف ليلة النحر، بشرط أن يسبقه وقوف بعرفة ومزدلفة. وجابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق، وقد جاء في أحاديث أخرى بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق بعد النحر، فيكون أعماله صلى الله عليه وسلم التي عملها في مكة، التي عملها في يوم العيد، أنه رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم طاف وسعى. فهذه أربع أعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. هنا يقول جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الظهر، وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، أنه طاف وسعى ثم رجع إلى منى فصلى بها الظهر، فالله أعلم بالذي وقع حقيقة. ويحتمل أنه صلى الظهر بمكة ثم أدرك الناس في منى فصلى بهم الظهر تكون نافلة له وفريضة لغيره، فالله أعلم. يقول فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مر ببني عبد المطلب وهم مسؤولون عن السقاية أراد من عدم النزع حتى لا يتزحم الناس على النزع لظنهم أنه سنة، يعني لم يأته صلى الله عليه وسلم بنفسه وإنما أخذ منهم من زمزم فشرب منه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول جابر رضي الله عنه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، كان يقول لهم خذوا عني خذوا عني، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا يدل على أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يفعلها يعلم بذلك الناس حتى يقتدوا به ويتعلموا الحج الصحيح منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وبأصحابه وأصحابه رضي الله عنهم، يعني هذا هو الكمال. من أراد أن يحج حجا كاملا فإنه ينظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيأتي به على التمام والكمال كما فعله عليه الصلاة والسلام، ليدخل في ذلك في عمله أنه جاء بالفرض بالأركان والواجبات والسنن القولية والفعلية مقتديا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قصد المؤلف رحمه الله من بيان هذا السياق بيان الهدي النبوي الصحيح والصفة الكاملة في الحج، الصفة الكاملة التي يشتمل فيها الحج الحاج على الفرائض والواجبات والسنن. ولذلك عقب ذلك رحمه الله ببيان أمور تحسن الإشارة إليها، وهي بيان الأركان، بيان الأركان وبيان السنن وبيان الواجبات، لأن المسلم يحتاج في عبادته أن يعرف هذه الأشياء حتى لا يسقط ما لا ينبغي إسقاطه من عمله. فيقول رحمه الله بعد ذلك ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. إذن هذه أركان الحج، أركان، بدأ الآن بذكر الأركان. ما هي الأركان؟ الأركان أو الركن هو الذي لا يتم الحج إلا به، لا بد من الإتيان به، بحيث إنه لو لم يأتي به لم يصح حجه. الركن الأول الإحرام. ما المقصود بالإحرام؟ المقصود به الدخول في النسك. نعم، قال في قوله رحمه الله تعالى ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة، قلنا إنه عليه الصلاة والسلام إنه رحمه الله ذكر لنا الأركان في الحج. الركن الأول الإحرام، ما المقصود به؟ المقصود به نية الدخول في النسك، النية في الدخول في النسك، أن ينوي الحج أو العمرة، وذلك إذا جاء إلى الميقات فيأتي إلى الميقات ثم يأتي الدخول في النسك. كلمة الإحرام تشتبه على الناس في لباس الإحرام، لباس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. الإحرام المقصود به الدخول في النسك، ومن آدابه عند الميقات النظافة والتطيب في البدن، وأن يتجرد من المخيط للذكر ومن القفازين للمرأة، وأن يكون في مكان المواقيت الخمسة الماضية، ويكون في الزمان المعتبر في شوال أو في القعدة أو عشر ذي الحجة. إذا تهيأت هذه كلها فإنه بعد ذلك يدخل في النسك ويلبي ويقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، فيكون قد دخل في النسك. يعني لو أنه لبس لباس الإحرام وطاف وسعى بدون نية فإنه لا يعتبر حاجا. الركن الثاني الوقوف بعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، الحج عرفة، فهذا ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. يتحقق هذا الركن بوقوف ولو ساعة، ويبدأ وقته من بعد الزوال في يوم عرفة، كما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام وقف من بعد الزوال إلى غروب الشمس. فهذا الوقت من بعد الزوال إلى غروب الشمس إذا وقف الإنسان فيه ولو ساعة واحدة يكون قد جاء بالركن، يكون قد جاء بالركن. فإذا خرج قبل الغروب فيكون قد جاء بالركن، لكنه فرط في الاستمرار. عندنا الوقوف بعرفة ركن، والاستمرار في الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس واجب. هذا واضح إن شاء الله الفرق بين الركن والواجب هنا. الركن هو الوقوف بعرفة، الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب. إذا لم يستطع الوقوف بعرفة في هذا الوقت من الزوال إلى غروب الشمس فيجوز له أن يقف بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، عنده وقت آخر وقت ضرورة من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر الذي هو في ليلة العيد، إذا ذهب الناس إلى المزدلفة ثم في ذلك الحين تعذر على بعض الناس الوقوف بعرفة قبل ذلك، فله أن يذهب في الليل إلى عرفة ويقف بها ساعة من النهار كما جاء بذلك الإذن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قيل لنا ما هو وقت الوقوف بعرفة، نقول هناك وقت يعني يجوز فيه، من أتى الوقوف فيه بعرفة في أي ساعة جاز له الحج، وذلك يبدأ من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى طلوع الفجر في اليوم العاشر، هذا كله وقت للوقوف بعرفة. لكن ما هو السنة؟ الوقوف من الزوال إلى غروب الشمس ثم يدفع إلى المزدلفة. فإن لم يتيسر له الوقوف بعرفة في هذا الوقت جاز له أن يقف في الليل في وقت المزدلفة. الركن الثالث الطواف، وهو طواف الإفاضة وطواف الزيارة. متى يكون هذا الطواف؟ في يوم العيد أو في ليلة العيد. يقول علماء وقت طواف الإفاضة يبدأ من منتصف الليل ليلة مزدلفة، يبدأ من منتصف ليلة المزدلفة. لو أنه خرج من المزدلفة إلى مكة فطاف أجزأه ذلك. والطواف أنواع كما تقدم معنا، هناك طواف العمرة، طواف العمرة وهذا ركن، ركن في العمرة، وهناك طواف القدوم بالنسبة للحاج المفرد أو القارن، إذا قدم إلى مكة يطوف طواف القدوم. طواف العمرة وطواف القدوم يكون الإنسان على إحرامه، وهناك طواف الإفاضة وهذا لجميع الحجاج وهو ركن الحج، هذا النوع الثالث من أنواع الطواف. وسيأتي معنا طواف الوداع وهو واجب من واجبات الحج. والنوع الخامس طواف التطوع، أن يطوف الإنسان بالبيت متى تيسر له ذلك في أي وقت. إذا خمسة أنواع من أنواع الأطوفة. طواف القدوم وهذا بالنسبة للقارن والمفرد، أول ما يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم. والنوع الثاني طواف العمرة وهو طواف المتمتع، المتمتع يطوف طواف العمرة وهذا ركن. والنوع الثالث طواف الإفاضة وهو ركن في الحج، يكون في يوم العيد. والنوع الرابع طواف الوداع كما سيأتي، ثم النوع الخامس طواف التطوع. وطواف الإفاضة كما تقدم معنا في شروط الطواف أنه يطوف يعني على طهارة، ويطوف 7 أشواط، يجعل البيت عن يساره ويطوف بجميع البيت، وهناك لابد من الموالاة بين الأشواط، يطوف 7 أشواط متتالية، ويسن فيه، ويقول يعني بالنسبة لهذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة، النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف بالبيت طاف وقد تحلل. الحاج إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق فقد حل له كل شيء. فإذا جاء الحاج إلى 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 منى في يوم العيد ورمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر، فإنه يلبس ثيابه ثم يذهب فيطوف بالبيت طواف الإفاضة في لباسه وفي ثيابه. متى يكون وقت طواف الإفاضة؟ مثل ما ذكرنا يبدأ من منتصف ليلة النحر. ذكرنا أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من المزدلفة إلى منى، فأول شيء فعله أنه رمى الجمرة ثم نحر ثم حلق ثم ذهب فطاف، 4 أشياء. إذا لم يستطع الإنسان أن يرتب هذه الأشياء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجوز له أن يخالف في ترتيبها. فمما يجوز له أن يبدأ بطواف الإفاضة. متى يصلح منه البدء في طواف الإفاضة؟ بعد منتصف الليل من ليلة المزدلفة. قال المؤلف: والسعي، هذا هو الركن الرابع من أركان الحج، وهو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة. ثم ذكر الواجبات، فقال: والواجبات التي هي، وذكر 6 وهي 7 كما سيأتي معنا. الأول الإحرام من الميقات، هذا من واجبات الحج، من واجبات الحج أن يكون إحرامه من الميقات، معناه لا يتجاوز الميقات إلا بالإحرام، يعني بالنية. ذكرنا أن الإحرام ركن، الإحرام الدخول في النسك. من أين يكون الإحرام؟ من الميقات. إحرامه من الميقات واجب. والوقوف بعرفة إلى الغروب، ذكرنا أن الوقوف بعرفة ركن، لكن استمرارية الوقوف إلى الغروب هذا من الواجبات. لو أنه وقف بعرفة بعد الظهر إلى قبيل العصر ثم أراد أن يخرج ثم خرج من عرفات، نقول حجه صحيح لكنه ترك واجبا من الواجبات. لكن إذا لم يقف بعرفة البتة فهذا لا يكتب أو لا يحسب له الحج. لو أن إنسان أغمي عليه في يوم عرفة، وقف بعرفة إلى قبل العصر ثم أغمي عليه وأسعف، هل يجزئه الحج؟ الجواب نعم، لأنه وقف بعرفة جزء من النهار، وقف بعرفة جزء من النهار، فإذا أدرك بعد ذلك وأفاق يكمل حجه وحجه صحيح. إنسان آخر أغمي عليه قبل الوقوف بعرفة ثم أفاق في ليلة المزدلفة، يجوز أن يذهب إلى العرفات فيقف بها ساعة من الليل ثم يرجع إلى المزدلفة أو إلى منى ويكمل حجه، فيكون حجه صحيح كما تقدم معنا في ذكر هذه الأمور. فهنا يقول: والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني إلى غروب الشمس، هذا من الواجبات. ثم قال: والمبيت ليلة النحر بمزدلفة، هذا هو الواجب الثالث، المبيت بمزدلفة، ووقته يبدأ من غروب الشمس ليلة النحر في يوم عرفة، من غروب الشمس في يوم عرفة التي هي ليلة النحر إلى فجر ليلة النحر، هذه الليل كلها وقت للوقوف بمزدلفة. والسنة فيه أن يبقى الحاج في مزدلفة حتى يصلي الفجر. ويجوز للضعفة والمحتاجين وغيرهم أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. أما الأقوياء والذين ليس لهم أعذار فالمشروع في حقهم ألا ينصرفوا إلا بعد صلاة الفجر، ثم يقفون للدعاء حتى يسفر جدا. قال: وليالي أيام التشريق بمنى، يعني والمبيت ليالي أيام التشريق بمنى، وهي 3 ليالي، فيمكث بمنى أكثر الليل، الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر، فهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، وتضاف ليلة الثالث عشر لمن تأخر. والمبيت المقصود به أن يمكث بمنى أكثر الليل، أن يمكث بمنى أكثر الليل. ورمي الجمار هذا هو الواجب الخامس، وهو رمي الجمرة يوم العيد وأيام التشريق بعده. يوم العيد يرميه بسبع جمرات، بسبع حصيات الجمرة الكبرى، ثم في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة بسبع حصيات لكل 21 حصاة، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك لمن تأخر، ويكون الرمي بعد الزوال، يبدأ الرمي بعد الزوال. وقت الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى فجر اليوم الثاني، يبدأ من بعد الظهر ويستمر معه إلى المساء، وإذا دخل الليل وهو لم يرمي جاز له أن يرمي أيضا، فيرمي بسبع حصيات، والحصاة مثل حصى الخذف كما مر معنا، ويكون رميا يرميها بيده ولا يضعها وضعا في الحوم، ولا يصلح أن يرمي السبع برمية واحدة، وإنما يرميها حصاة حصاة، يكبر مع كل حصاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المتعجل سيرمي في يوم العيد سبع حصيات، وفي اليوم الحادي عشر 21، وفي اليوم الثاني عشر 21، يعني 42 وسبع سيكون 49 حصاة. ومن تأخر زاد على ذلك 21، زاد على ذلك 21 ليكتمل له 70 حصاة. قال: ورمي الجمار والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير، وهذا هو الواجب السادس من واجبات الحج، وهو الحلق أو التقصير. والحلق أفضل للرجال، لأن الله جل وعلا بدأ به في الآية: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، وفي حديث آخر: اللهم اغفر للمحلقين. قالها ثلاثا، قيل والمقصرين، قال في الرابعة: والمقصرين. وأما المرأة فإنها تأخذ من طرف شعرها أو من ظفائرها مقدار أنمله، وليس على النساء حلق. هذه ستة واجبات، وهناك واجب سابع لم ينبه عليه المؤلف هنا، ونبه عليه في كتابه نور البصائر، وهو طواف الوداع، فتكون الواجبات سبعة. فالمؤلف يقول رحمه الله: لو أنه اقتصر على الأركان الأربعة والواجبات السبعة لأجزأه ذلك، يعني أجزأه الحج بالأركان الأربعة والواجبات الستة أو السبعة، ثم أخذ يبين الفرق بين الأركان والواجبات، وهذا إن شاء الله تعالى يأتي معنا في المحاضرة الثانية بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر في هذه الجلسة، والله تعالى أعلم.